بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى وإياه: وقال محمد ابن الحنفية: لا تقوم الساعة حتى تكون خصومة الناس في ربهم.
هذا من الجرأة، من الغفلة العظيمة، أن تكون الخصومة في الله عز وجل، كما حصل من المتكلمين من المعتزلة والجهمية وفروعهم من الأشاعرة والماتريدية وأمثالهم ممن خاضوا في الله وأسمائه وصفاته وجادلوا بغير علم. هؤلاء يخوضون ويخاصمون في ربه، والأصل أن المخاصمة تكون فيما يصلح أن يخاصم فيه، أما رب العالمين فكيف يخاصم في الله عز وجل وتكون مخاصمات ومجادلات في رب العالمين؟ الرب سبحانه وتعالى عرف عباده بنفسه في كتابه وعلى سنة وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، فكيف يخاض في الله عز وجل؟ من الناس من يجادل في الله بغير علم، فيجادلون في الله تعالى. لهذا يقول: لا تقوم الساعة حتى تكون الخصومة في الرب سبحانه وتعالى. وهذا من ضلال الفرق التي أبعدت عن نهج السنة، أنها صارت تخاصم في رب العالمين، صار خصوماتهم ونقاشاتهم في الله عز اسمه سبحانه وتعالى، تقدس عما يقول الظالمون علوا كبيرا. نعم.
وقال عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما: يوشك أن تظهر شياطين مما أوثق سليمان بن داود عليهما الصلاة والسلام يفتنون الناس.
هذا ورد في مسلم معناه في مقدمة عن عبد الله رضي الله عنه وعن أبيه: الشياطين أحرص شيء على الإضلال وعلى الإفساد، وتأتي كل أحد من الجهة التي تناسبه، فتأتي إلى المتدين من جهته أنها قد توسوس لها الأمر وتحرضه على شيء من التشدد والمبالغة، وقد تحمله على شيء من البدع والضلالات بدعوى أن يتعبد بها. تأتي إلى الفاسق من جهة الفواحش وتزيينها، الخمور والفجور والفساد، فتعطي كلا بحسب حاله، فهي حريصة كل الحرص. ولهذا جاء عن بعض السلف أن للشيطان محجتين لا يبالي بأيهما ركب العبد: إفراط أو تفريط. الشيطان لا يهمه، يهمه أن يزيغ عن الصراط المستقيم الذي قال الله: قال لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. فغرضه أن يزيح الناس. ولهذا تلاحظ أن الضلال أنواع، نسأل الله العافية. من الناس من يهيم في الفواحش والفجور والخمور والشر، ومنهم من يبالغ في ما يزعم أنه من دين الله تبارك وتعالى، يغلو غلوا منكرا وقبيحا ويبتدع ما لا أصل له. فالشياطين على هذا حريص، وعلى هذا المهم أن تزيغهم عن الصراط المستقيم. نعم.
وقال أيوب السختياني رحمه الله تعالى: قال لي أبو قلابة رحمه الله تعالى: يا أيوب، احفظ عني أربعة: لا تقل في القرآن برأيك، وإياك والقدر، وإذا ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمسك، ولا تمكن أصحاب الأهواء من سمعك فينفذوا فيه ما شاءوا.
هذا من وصية العالم لتلميذه، يقول: احفظ عني أربعا من الأمور الآتية: لا تقل في القرآن برأيك، لأن القرآن علم، لا تقل فيه إلا بعلم، ولا تخذ فيه بغير علم. فإذا قلت برأيك فإنك قد خذت في القرآن بلا دليل، ومن قال في القرآن برأيه حتى لو أصاب فإنه مخطئ، مخطئ لأنه تكلم بلا علم. وإياك والقدر، يعني إياك والخوض الباطل والنزاع والجدال الباطل في القدر، عليك بالإيمان بالقدر كما أمرت، وإياك والمنازعات والمجادلات التي وقع فيها القدرية والجبرية وأمراضها. وإذا ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمسك، أمسك ولا تخذ في أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تقل فيهم إلا الجميل، كف عن الخوض فيهم بما لا يليق، أو أن يقال فلان فعل كذا وفلان وفلان فعلوا كذا، يقول كف عن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا ذكروا فأمسك ولا تقل إلا خيرا. ثم قال: ولا تمكن أصحاب الأهواء من سمعك فينفذوا فيه ما شاءوا. وهذا فيه التنبيه إلى أن على المؤمن الذي هداه الله ومن عليه بالسنة وأكرمه بها، عليه أن يحرص على الاستمساك بها والتشبث بها، وأن لا يعرضها للتزعزع وتزول، بأن يمكن أهل الباطل من سمعه، أو أن يقرأ لهم، أو أن ينظر في كتبهم. كل هذا لا يصلح، ينظر في كتبهم يطالع برامجهم، يتابع أخبارهم، هذا لا يصلح، لأن ذلك قد يضره. قال: لا تمكن أصحاب الأهواء من سمعك فينفذوا فيه ما شاءوا. فيوصلون إليك من الشبه والضلالات والزيغ ما لم يكن في حسبانك. ولهذا لما خولفت وصية الله ووصية النبي صلى الله عليه وسلم ووصية السلف رضي الله عنهم بعدم تمكين أهل الباطل وأهل الضلال، وخولفت فتاوى العلماء بالكف عن متابعة القنوات الماجنة الفاجرة وقنوات الشرك والكفر والبدع والضلال ومواقع الإنترنت المليئة بمثل هذا، لما خولفت تضرر أناس كثيرون جدا في دينهم، ولو أنهم أبعدوا عنها ونأوا عنها، كما قال صلى الله عليه وسلم: من سمع بالدجال فلينأ عنه، وما مكنوهم لما تضرروا، لكن تضرروا، تضرر أبناؤهم وبناتهم وزوجاتهم، وصار كثير منهم متقلب في حيرة، لا يريد أن يترك السنة ولكن وصلته شبه وهو بلا علم وبلا بصيرة يتساءل عنها. من قال لك مكن هؤلاء من سمعك؟ من قال لك أدخل قنوات الفجور والزور والكفر والضلال إلى بيتك؟ تسببت في نفسك وفي من تحت يدك، والله تعالى سائلك عنه. ولهذا لما مدح الله تعالى المؤمنات قال: إن الذين يرمون المحصنات المؤمنات الغافلات، الغفلة يمدح بها بعض الأحيان، الغافل عن الشر لا يفكر فيه، لا يفكر أن يفعل فاحشة، لا يجي في ذهنه نهائيا، حتى لو تهيأ له أصلا لم يخطر بباله، فمدحهن الله بغفلتهن وعدم طروء الفاحشة أصلا على خاطره، لأنهن بعيدات عن مواقع الريب. لكن من يقترب ويرى قد يفكر بالفاحشة، من يستمع للشبه والضلالات تصل إليه الضلالات إلى قلبه، فحين خالف أمر الله تعالى عاقبه الله تعالى، وأشد العقوبات الله نعوذ بالله من عقوباته كلها، أشد العقوبات أن يعاقب الإنسان في دينه. وناس كثيرون عوقبوا في دينهم، أجسامهم صحيحة، أموالهم وافرة، لكن عاقبهم الله تعالى في قلوبهم حين سعوا بأرجلهم وبذلوا أموالهم ووصلوا إلى أن أدخلوا إلى أهليهم وذراريهم هذه القنوات وهذه المواضع التي توصل إليهم الكفر الأكبر والشرك والزندقة والإلحاد والفجور والزنا الصريح في قنوات السوء، فعاقبهم الله تعالى في قلوبهم، فتغيرت عليهم حتى عباداتهم لا يشعرون بلذتها، وتغيرت أورادهم، صار القرآن ليست قراءته القراءة السابقة التي يقرأون، ولا ليلهم الليل الذي كانوا يصلون، وخفت عندهم كثير من أمورهم واضطربوا، وأصابهم الله تعالى بالقلق، وأصابهم الله تعالى بالضيق، لأنهم سعوا وهم يعلمون حرمة ما سعوا فيه، سعوا إلى إدخال هذه البلايا التي هي أشد من السرطان وأشد من كل آفة، فحين أدخلوها إلى بيوتهم وتتبعوها بل وسافروا إليها سلط الله تعالى عليهم العقوبة الدينية، نسأل الله العافية، أشد من العقوبة الدنيا. كم إنسان طريح الفراش له سنوات حامد شاكر كل يوم يرتفع في الجنة لأعلى المنازل، لأنه صافي بدنه لكن قلبه سليم، مسبح مهلل ذاكر لله عز وجل، صابر حامد شاكر لما وقع له، هذا سليم، هذا من جهة قلبه وإن أصيب في جسده. لكن كثير ممن يمضون ويمشون ويأمرون وينهون ويأكلون ويشربون هم مرضى، مرضى في قلوبهم، حين تعرضوا لهذه الشبهات قال: لا تمكن أصحاب الأهواء من سبك فينفذوا فيه ما شاء. الملحد ينفذ إلحاده، والمنصر ينفذ تنصيره، والرافضي ينفذ شبهه على الصحابة وأمهات المؤمنين رضي الله عنهم، والمعتزلي كذلك، والعلماني. ماذا يكون القلب إذا اجتمعت فيه هذه القذارات والنجاسات؟ قذارة الملحد وقذارة العلماني وقذارة الرافضي وقذارة صاحب الشؤش، القلب أضعف، القلب ضعيف، إذا اجتمعت فيه هذه يكون بمثابة الإناء الذي اجتمع فيه نتن وقذر، حين سعيت إلى هذا عاقبك الله تعالى العقوبة التي أصابتك في دينك، نعوذ بالله من ذلك كثير. لهذا العبارة بعضهم يقول: أبد ترك الأولاد، وإذا تركتهم وبنيت في قلوبهم التقوى هم من أنفسهم، هذا كلام فارغ، هذا كلام على خلاف إجماع أهل السنة، إجماع أهل العلم، أنه ليس لك أن توجد الشر والكفر وتضعه بين أولادك ثم تقول سأبني فيهم التقوى، أنت الآن ليس فيك تقوى حتى تبني التقوى، حين توصل إليهم الشر والمواضع التي تكون سبباً في إلحادهم ثم تقول سأبني فيهم، وأين أنت أصلاً؟ معظم وقتك خارج بيتك، كيف ستبني؟ هم يقابلون هذه الأجهزة فترة أكثر مما يجلسون مع والديهم، ثم سأقول سأبني التقوى، التقوى ألا تدخلها. فإن وقعوا، إذا خرجوا من يدك ووقعوا في شيء من البلاء، ولا سيما إذا استقلوا وذهبوا في بيوتهم، هذا أمر ليس لك، أمرك لله عز وجل، لكن لا تكون سبباً أنت وهم تحت يدك، فتبني فيهم تقوى الله عز وجل بتربيتهم ومنعهم. قوا أنفسكم وأهليكم ناراً وقودها الناس والحجار، تقيهم، تمنعهم أسباب ورود النار وأسباب الهلاك. أما أن تضع بين هؤلاء الصغار وبين هؤلاء الشابات الشر والفساد، قنوات الفجور والإلحاد، سأبني فيهم التقوى، لو بنيت التقوى ما أدخلتها. نعم. من غيره أقاربه يشرط شرطا، أليسوا أبناءه؟ أليسوا ذريته؟ أليس لو سافر بهم إلى أقصى بلاد الدنيا ما استطاع أحد عمهم ولا ما استطاع أن يمنعهم؟ يقول أنا أشرط شرط، هذا الشر الذي عندكم في البيت ليس عندي في بيت، فإن أردتم أن يبروا بكم وأن يصلوكم فلا أراه في بيوتكم فترة مجيئه. أنا لا أستطيع أن أسيطر عليكم، لكن إن كنتم ستجعلونها مفتوحة أمامهم فلن تروهم بتاتا. إذا قالوا هذا قطيعة للرحم، لا، ليس قطيعة، أنتم قطعتم الرحم بأن فتحتم علينا هذا البلاء والداء. إذا جاءت فترة زيارتهم أطفئوا هذه الأجهزة، ثم إذا ذهبوا أمري لله، أنا لا أستطيع أتحكم ببيتهم، لكن أنا أستطيع أتحكم في أبنائي، ثم بيتي مفتوح لكم، حياكم الله في أي وقت. أما أن أرسل أبنائي ليضلوا وليروا الفجور والفساد ثم يتعلقوا به، ثم يقول أنا لا، لو لم آتي به إليهم رأوا عند غيري، من قال لك أن تمكنهم أن يروا حتى عند غيرك؟ ولا في ذمتك، فيربون ويقال. وهذا حصل لهم كثير من الخير، يقول لأقاربه هم سيأتون الوقت الفلاني لا أرى جهازا بتاتا. إذا قالوا هذه بيوتنا نتحكم فيها، قال ما أتحكم فيه، أنا أتحكم في أولادي، أقول أولادي لن تروا إلا إذا هيئ المكان السليم لهم الذي هو عندي في البيت، يهيئ عندكم مثله، إذا لم يهيئ عندكم مثله فأنا أمنعهم. هذا معنى قوامتك عليه ومنعهم. أما أن يتركوا ليروا الفجور، الصغير مسكين يأتي يقول يا أبي أنا أريد أن أرى مثل ما عند عمي وما مثل ما عند خالي، يمنعهم مثله. نعم. كل هذه أوهام الخيط العنكبوت، كل هذه أوهام الخيط العنكبوت. طيب إذا أراد أن يشرب الدخان، قال خلاص ماذا سيشرب الدخان، أنا آتي به في بيتي، سيشرب الخمر، بدل ما يشرب الخمر خارج البيت أنا آتي. هذا أبواب ما تفتح، هذه أبواب لا تفتح أصلا. فالواجب أن يمنعوا، والموضع الذي يمكن أن يصل إليهم الضرر يمنعون منه، ويقال للأقارب هؤلاء أبنائي أنا لا أريد أن يروا ما في بيوتكم، أنا ما أتحكم فيها وما سمعت نصحنا حين نصحنا أصلا، لكن إذا أتوكم لا بد أن تغرق هذه الأجهزة. قالوا هذه أجهزة لا نغرقها، لا تغرقوها لكن لن تروها، من يستطيع أن يمنع أو أن يؤثمه شرعا؟ تأثيم عليه. نعم.
وقال إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى في قوله عز وجل وألقينا بينهم العداوة والبغضاء، قال هم أصحاب الأهواء.
الآية نزلت في موضوعها في أهل الكتاب، لكن لأهل الأهواء فيها نصيب. تقدم في قوله تعالى إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين، قال أبو قلابة وهي جزاء كل مفترين إلى يوم القيامة. فقد تنزل الآية في قوم، ولكن يكون لغيرهم منها نصيب، مثل قول تعالى وألقينا بينهم العداوة والبغضاء، هذا ملاحظ. أهل الأهواء بينهم من العداوات والبغضاء، تكفير بعضهم بعضا، الشيء الكثير. نعم.
وقال معاوية ابن قرة الخصومات في الدين تمحق الأعمال.
نعم، لما فيها من الإثم، لأنهم يخوضون في الله في أسمائه وفي صفاته وفيما لا يجوز أن يخاض فيه، ويتكلمون بلا علم، فلهذا تمحق أعمالهم الصالحة. نعم.
وقال يوسف ابن أسباط رحمه الله تعالى النظر إلى صاحب بدعة يطفئ نور الحق من القلب.
نعم.
وقال بشر بن الحارث: إذا كان طريقك على صاحب بدعة فغمض عينيك قبل أن تبلغ إليه.
كل هذا من بغضاء صاحب الهوى وصاحب الضلال، فيقول إذا نظرت إليه، مجرد نظرك إليه هذا يضرك، صاحب بدعة وصاحب ضلال. وهكذا وصل إلى حد أن يقول بشر رحمه الله: إذا كان هذا المبتدع على طريقي فاقتربت منه فأغمض عينيك، ما بالك بمن يتابعهم في قنواتهم في مواقعهم ويذهب إليهم. يقول هذا الشخص الذي هو الآن سباب شاتم لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يرميهم بالعظائم، يقول في أمهات المؤمنين القول العظيم، يشرك الشرك الصريح بعلي رضي الله عنه والحسن والحسين رضي الله عنهم. يقول هذا الشخص لا يسهل عليك أن تنظر إليه، هذا رجل قد تصدر لي هذا الشر كله فأبغضه وأبغض النظر إليه، فضلا عن أن تتابعه وتطلب مواضعه وأماكنه. يقول هذا إذا كان على طريقك، إذا كان على طريقك يعني لا بد لك منه، فلا تنظر إليه وأزل نظرك عنه. نعم.
وقال أبو العباس الخطاب رحمه الله تعالى: إذا خرجت من بيتك فلقيك صاحب بدعة فارجع فإن الشياطين محيطة به.
يحيى بن أبي كثير رحمه الله قال: إذا لقيت صاحب بدعة في طريق فخذ في غيره، يعني وأنت ذاهب استمر في حاجتك، لكن اتجه إلى جهة أخرى وأنت في نفس حاجتك، لا ترجع وتترك عملك، لكن إذا رأيته فخذ في طريق آخر وأعرض عنه. في فائدة كبيرة جدا حتى المبتدع، إذا رأى الناس يبعدون عنه ويبغضونه، هؤلاء الذين إذا رأوك أبعدوا عنك لن يعطوك أسماءهم حتى تتكلم، هذا لا شك أنه يستدعيه، يقول: ما الذي يحمي الناس على بخلي؟ لماذا الناس لا يطيقون مجرد أن يروني؟ لماذا الناس على هذه الضغينة الشديدة لي وهم أهل دين وأهل صلاح وليس بيني وبينهم خصمة؟ إذا لا بد أن في الإشكال، أنا في الضلال، هذا في البدعة. هذه مزية الآن هجر المبتدع وهجر مراد به أن يرتدع، وليس المقصود فقط مجرد أنه يعني في ذاته أنه مجرد أنك أنت لا تتضرر، وهو أيضا هو نفسه يبغي أن تكون الهمة عالية، لعل الله تعالى أن يهديه. يقول: هؤلاء غدا من أهل الصيام والصلاح، إن مت لن يصلوا علي مثلا، هجرانا لي بسبب بدعتي، أراهم الآن لو دعوتهم ما أتوا، لو سلمت عليهم ما ردوا، وهم أهل دين وأهل صلاح، لماذا لا يكون إشكال فيي أنا؟ هؤلاء العدد الكثير من أهل الخير كلهم على غلط، هذه مزية هجره، أنه يعيده إلى صوابه في بعض الأحيان. نعم.
وقال مسلم بن يسار رحمه الله تعالى: إياكم والجدال، فإنها ساعة جهل العالم، وفيها يبتغي الشيطان زلته.
نعم، لما في الجدال من حرص الخصم على إسكات خصمه وألا يعلو عليه ويظهر. يقول: اتركوا عنكم الجدال، احذروه، فإنها ساعة جهل العالم. حتى العالم بعض الأحيان على سمته ووقاره تجد أنه ربما جهل وقال ما لا ينبغي بسبب الجدال. قال: وفيها يبتغي الشيطان زلته، ولا يريد زلته إذا صار يتكلم عن الحق ويشرح الآيات والنصوص ويبين الصواب، لا، هو يبحث عن مثل هذا الموضع لأنه موضع ضعف. فلهذا إذا كان الجدال لن يثمر خيرا فلا حاجة، لأنه موضع قد يجهل الإنسان فيه ويقول ما لا ينبغي، والشيطان حريص على أن يوقع الإنسان في مثل هذه المواقف، على أن يوقعه فيما لا ينبغي. قال: إياكم الجدال، فإنها ساعة جهل العالم، وفيها يبتغي الشيطان زلته. نعم.
وقال الحسن رحمه الله تعالى: إن صاحب بدعة لا يقبل له لا صوم ولا صلاة ولا حج ولا عمرة ولا صدقة ولا جهاد ولا صرف ولا عدل.
يدل على شؤم البدعة وخطرها، أنها قد تتسبب حتى في الأعمال الصالحة كما تقدم، أنها تمحق الأعمال، لأنه حين يصلي ويصوم وإن كان على خير في هذا وهو مؤدي لما أوجب الله عليه، لكن ينظر إلى الجانب الآخر الذي يفسد عليه صيامه وصلاته ويتسبب في أن قد ترد عليه أعماله. فهذا الذي مثلا يصوم ويصلي ويحج لكنه ينشر في الناس عقيدة المعتزلة أو عقيدة الخوارج، أو ينشر في الناس مع صلاته وصيامه أمر الاختلاط بين الرجال والنساء هو مسلم، ليس من الزنادقة ولا من غيرهم، لكنه يزعم أن هذا أمر مناسب وجيد. ما الذي قد يترتب على مثل هذه الأمور؟ قد تقع فواحش، قد يقع بلايا، صومك وصلاتك هذا أمر راجع إليك، ما أوجبه الله عليك ونفعه قاصر عليك، لكن هذه البلايا التي تنشرها ضررها على الأمة، ولهذا قد ترد عليه أعماله، لأن أعماله قاصرة في العموم الأغلب، الصلاة قاصرة على العبد، إذا صليت أنت لم ينتفع أحد من صلاتك، إذا صمت لم ينتفع أحد من صلاتك، لكن إذا دعوت إلى الباطل تضرر الناس، ولهذا قد ترد عليه أعماله. نعم.
وقال الزهري رحمه الله تعالى: الاعتصام بالسنة نجاه، والعلم يقبض قبضا سريعا، فنعش العلم ثبات الدين والدنيا، وذهاب ذلك كله ذهاب العلماء.
يقول الزهري رحمه الله: الاعتصام بالسنة نجاة، لن ينجو أحد إلا اعتصم بالسنة وترك البدعة ومضى على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعلم ينبهك يا طالب العلم، العلم يقبض قبضا سريعا، انتبه للعلم، العلم يقبض، وليس العلم بالشيء الدائم مثل الشمس ومثل القمر ستجده كل يوم، لا، العلم يقبض سريعا. قال: فنعش العلم، الشيء الذي يرفع العلم وينشره في الأمة يتسبب في ثبات الدين والدنيا معا. كلما نشر العلم السليم الصحيح المبني على الكتاب والسنة أصلح الله حال الدين والدنيا في الناس. قال: وذهاب ذلك كله، ما الذي يذهب هذا كله؟ أن يذهب العلماء، لأن العلماء هم حملة العلم، فإذا ذهبوا ذهب ما حملوا. الله تعالى على رسول الله صلى الله عليه وسلم.